الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد. إنني لعن الله جل وعلا على عبده أن ييسر له سبل المعرفة حتى يفقه أمر دينه الذي هو أعظم ما أنعم الله تعالى به على عباده، ويسعدني أن أشارك في هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى في تفسير كتاب الله جل وعلا، ولا شك أن هذا العلم يعني علم تفسير كتاب الله جل وعلا من أفضل العلوم وأشرفها، لأنه يتعلق بكتاب الله جل وعلا الذي هو أعظم كتاب عرفته البشرية طوال تاريخها، وهو هداية الله ومعجزة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفضائله كثيرة لا تحصى، وليس ذلك بأمر غريب لأنه كلام الله، وقد أخبر الله جل وعلا أنه لا يحاط به علما، وقد أثنى الله تعالى على كتابه ثناء عظيما لمواطن كثيرة من القرآن، كقوله جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكما قال جل وعلا في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وكما قال جل وعلا في سورة فصلت وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أثنى نبينا عليه الصلاة والسلام على من يشتغل بتدارس القرآن الكريم، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله تعالى في من عنده، إلى غير ذلك من الأدلة العظيمة الكثيرة من القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على شرف هذا القرآن وتدل على عظم منزلته عند الله. وإذا كان هذا هو شأنه فإن من أعظم ما يشتغل به الناس أن يشتغلوا بتعلم هذا القرآن، تحفظ آياته الكريمة وتفهم ما فيه من مواعظ وعبر وما فيه من أحكام وآداب فتصلح حال الإنسان ويطمئن قلبه وينشرح صدره ويأتني من ثمار هذا الاشتغال ما يعود على أخلاقه وآدابه وعلى قلبه وعلى حياته كلها بأعظم المنافع. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون هذا القرآن تعظيما كثيرا، وكان سلف هذه الأمة يقتدون بهذا الصحب الكرام ويشتغلون بتعلم القرآن وتحفظ آياته ومعرفة ما في هذه الآيات من المعاني العظيمة، حتى أنه كان الرجل منهم إذا تعلم 10 آيات لن يجاوزهن حتى يعرفن معانيهن والعمل بهن، كما ثبت ذلك في آثار عديدة وكثيرة عند أحمد بن مسند والطبري في التفسير وغيرهما. فينبغي لكل مسلم أن يجتهد في تعلم هذا القرآن وتحفظ آياته والانتفاع بما فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقراءتنا إن شاء الله تعالى ستكون في ظل تفسير ابن سعدي رحمه الله المعروف بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وسأتحدث قليلا عن معنى التفسير قبل أن أتحدث عن مؤلف هذا الكتاب. على سبيل الاختصار فأقول أما التفسير فإن معناه هو الكشف والإيضاح والتبيين لمعاني القرآن وما فيه من أحكام وبينات. والقرآن هو كلام الله تعالى تكلم به على الحقيقة، وهو منزل غير مخلوق، منه بدأ جل وعلا وإليه يعود، وكلام الله الحروف والمعاني سمعه جبرائيل من الله جل وعلا، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبرائيل، وهذا أمر أجمع أهل العلم عليه، لا خلاف بين العلماء على ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم كذلك أن القرآن يتكون من 114 سورة، منها المكي ومنها المدني، منها ما نزل في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما نزل في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نزل هذا القرآن منجما أي مفرقا مجزأا طيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، واستغرق ذلك 23 سنة، وكان أول ما نزل على القول الراجح قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزلت سورة المدثر وتوالى نزول القرآن آية بعد آية وسورة بعد سورة، وكان آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين. وقد كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الرقاعة، ثم جمع في عهد أبي بكر بعد أن استشار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وانشرحت صدورهم لجمعه، فجمع في مصحف واحد، ثم جمع عثمان رضي الله عن الناس على مصحف واحد، وأجمع أهل العلم على أن ترتيب الآيات لم يكن اجتهاديا وإنما هو بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأمر بترتيب الآيات على وفق ما أمره الله تعالى. وأما ترتيب السور فكان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد عزل القرآن على 7 أحرف، المقصود أنها ألفاظ مختلفة وأما المعاني فواحدة ومتفقة. هذه إمامة سريعة عن معنى التفسير وعن معنى القرآن الكريم، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث المختصر عن صاحب الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى فيه، وسيكون حديثنا متعلقا به ومرتبطا به. صاحب هذا التفسير عالم من العلماء الأجلاء الذين عاشوا في القرن 14، ويتجه تفسيره بالاختصار مع بساطة الألفاظ ووضوح المعاني. وهذا الشيخ هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، ولد في أوائل القرن 14 عام 1307، وعاش رحمه الله إلى أن توفي في سنة 1376. وقد ألف كتبا كثيرة رحمه الله في التفسير وفي الفقه وفي الحديث، وله فتاوى عديدة، وعرف عنه رحمه الله الأخذ بالأدلة والحرص على معرفة الدليل وبعض الاجتهادات الفقهية التي عرف بها رحمه الله. وأهل العلم أثنوا عليه ثناء عاطرا، ولديه قائمة الحقيقة بسلة من العلماء الذين أثنوا عليه وذكروا فضائله، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد بن عثيمين وغير هؤلاء. ومن أشهر تلاميذ رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتابه طبع قديما وهو الحمد لله متوفر وانتشر انتشارا كبيرا، وقد بسط الله لهذا الكتاب القبول فأصبح متداولا بين أيدي الناس. سنبتدئ إن شاء الله تعالى بالتفسير الجزء الأخير من القرآن وهو جزء عام بكثرة قراءته وحاجة الجميع إلى التعرف على معاني آياته. وسنبدأ قبل البدء في تفسير هذا الجزء من القرآن بتفسير سورة الفاتحة لعظم شأنها ولحاجة الناس إلى معرفة ما فيها من معاني عظيمة جليلة، ولأنها السورة التي يقرأها الناس في كل صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أشهر أقوال أهل العلم. ولعلنا في هذا اليوم وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتحدث عن مقدمات تتعلق بهذه السورة العظيمة، سواء ما يتعلق بوقت نزولها أو ما جاء في ذكر أسمائها أسماء هذه السورة، وما يتعلق بفضلها، وكذلك ما يتصل بعدد آياتها. وقبل ذلك أيضا نتحدث عن معنى الاستعاذة التي يبتدأ بذكرها عند تلاوة القرآن، ومعنى البسملة التي تصدر بها هذه السورة عند تلاوتها. فأقول يشرع لكل قارئ للقرآن أن يبتدئ قراءته بالاستعاذة، سواء كانت قراءته من أول السور أو كانت قراءته في أثنائها. فيسن له ويشرع له لقول عامة أهل العلم أن يبتدئ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستعادة معناها الالتجاء إلى الله من شر كل ذي شر. ومعنى قول القائل في أول قراءته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، أي يضرني في ديني أو دنياي أو أن يصدني عن فعل ما أمرت به أو أن يحثني على فعل ما نهيت عنه. وكما تقدم جمهور أهل العلم يقولون إنه يستحب أن يبتدئ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في ظاهر قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبتدئ بالاستعاذة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد في المسند وأهل السنن بسند صحيح أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وهذه صيغة من صيغ الاستعادة، فأكملها أن يقول هذه الصيغة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وإن شاء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا بأس، هذه صيغة وهذه صيغة، لكن أكمل الصيغ هذه الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، وثبتت أيضا من طرق أخرى كثيرة. ومعنى الحمد في هذا الحديث أي الخنق، من همزه يعني من خنق الشيطان، ونفخه أي الكبر الذي يبثه في الشعور وفي النفس، ونفخه وهو الشعر. يستعيد من كل هذه الآفات حتى يسلم قلبه ويتوجه إلى الله جل وعلا وإلى تلاوة كلامه سبحانه. وأما البسملة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم فهي مما يقال عند قراءة الفاتحة، ولكن أهل العلم مختلفون في هذه البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو هي آية مستقلة. وإن كان أهل العلم قد اتفقوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، لكن فيما سوى ذلك اختلفوا على أقوال، فمنهم من يقول بأن البسملة آية من الفاتحة وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، وقال بعض أهل العلم إنها آية مستقلة آية مستقلة، وقال به أحمد في رواية عنه، وقال به أيضا بعض الحنفية، وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله إلى أن الفاتحة ليست آية من القرآن الكريم. وقد رجح بعض المحققين من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ومن المتأخر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنها آية مستقلة، وأيدوا ذلك بأدلة، منها أن سورة الفاتحة سبع آيات بدونها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا كانوا لا يبدأون بها في قراءتهم للفاتحة كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. وعلى كل حال فهذا القول له وجاهة وله قوة، وهو القول بأن البسملة آية مستقلة، آية مستقلة وليست جزءا من سورة الفاتحة، قول له وجاهته لقوة ما استدلوا به. وبناء على هذا الخلاف بين العلماء اختلفوا هل تقرأ في الصلاة حين تقرأ الفاتحة أو لا تقرأ، وهل يجهر بها أو لا يجهر كما يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية. ومن أهل العلم يقول إنها تقرأ لكن لا يجهر بها. أبو حنيفة وأحمد قالوا إنها تقرأ ولكن تقرأ في السر ولا يجهر بها، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها، وعند مالك عند الإمام مالك رحمه الله أنها لا تقرأ سرا، لا تقرأ لا جهرا ولا سرا، وذلك بناء على أنه يرى أنها ليست آية من القرآن أصلا، يعني باستثناء ما جاء في سورة النمل لا يرى أنها آية، كما لا يرى ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وعلى كل حال فكما تقدم هي آية ينبغي أن تقرأ لكنها ليست من الفاتحة، وليس يشرع أن يجهر بها بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يبدأون بها قراءتهم للفاتحة، فتقرأ سرا ولا يجهر بها. هذا بما يتعلق بالاستعاذة والبسملة. وننتقل بعد ذلك إلى الكلام على سورة الفاتحة، على ما يتعلق بنزولها وأسمائها وما يتصل بذلك مما المقدمات قبل الشروع في بيان معناها. ولعلي قبل أن أبدأ في ما يتعلق بهذه الأمور، هناك قضية تتعلق بالبسملة لعلي أشير إليها أيضا، وهو ما يتصل بمعنى البسملة وما جاء في فضلها. أما بالنسبة لمعنى البسملة فإن معنى البسملة هو كما هو ظاهر من نصها بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين وأبتدئ بهذا الاسم المبارك، أبتدئ بهذا الاسم المبارك تلاوتي للقرآن الكريم، أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. وإن كان من أهل العلم يقول إن معنى البسملة بسم الله أبتدئ، لأن حرف الباء يتعلق بفعل، حرف الباء الذي ابتدأت به البسملة بسم الله متعلق بمقدر، هذا المقدر بعضهم قال إنه مقدر مقدم كما في قول من يقول إن معنى البسملة أبتدئ بكل اسم لله تعالى، أو مقدر بفعل متأخر وهو أن يقول بسم الله أبتدئ، بسم الله أبتدئ، فجعل الابتداء متأخر عن كلمة بسم الله، والقول الأول جعل كلمة أبتدئ متقدم على كلمة بسم الله. وعلى كل حال فهذا الخلاف ليس له أثر، فأعرف ما هنالك أن الذين قالوا إن معنى البسملة بسم الله أبتدئ قالوا هذا أولى أن يجعل الفعل بعد بسم الله لا يقدم عليه للتبرك بتقديم اسم الله أولا، ولما في ذلك من الحصر، لأن تأخير الفعل يفيد الحصر، تأخير الفعل عن كلمة بسم الله فيقول بسم الله أو بمعنى بسم الله أبتدئ تقديره متأخرا يفيد الحصر، والأمر في هذا واسع. الشيخ بن سعدي كما سيمر بنا عند القراءة إن شاء الله اختار أن يقدر أو أن يقال إن معنى البسملة أبتدئ بكل اسم لله تعالى فقدم الفعل، وبعضهم قال الأولى أن يؤخر الفعل كما اختار ذلك الشيخ محمد النجومين وغيره. والأمر في هذا واسع على كل حال. التقدير المهم أن يعرف معنى كلمة بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى أو بسم الله أبتدئ، أي شئت من هذين المعنيين فالأمر في هذا واسع. أما ما يعني أما فضل هذه البسملة والابتداء بكلمة بسم الله فلما فيها من الثناء والذكر لله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها في مراسلاته ويبتدئ بها مراسلاته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما. ومما يدل أيضا على فضلها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. إن كان هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا في شيء من الضعف، في شيء من الضعف، لكنه يعتقد بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. وهذا أفرح قد حسنه النووي في الأذكار وغيره. فهذا طرف من فضائل هذه البسملة التي يبتدأ بها حين تقرأ هذه السورة العظيمة على حسب ما تقدم ذكره من الخلاف في اعتبارها آية مستقلة أو أن آية من الفاتحة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بسورة الفاتحة قبل الدخول في بيان معناها. وأول شيء يذكر ما يتعلق بنزول هذه السورة العظيمة. اختلف العلماء في هذه السورة هل هي مكية أو هي مدنية أو نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة. أقوى من عديدة في مدينة هذا، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها سورة مكية. وقد استدل ابن كثير رحمه الله على رجحان ذلك لظاهر قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم. وهذا فيما يدل على تقدم نزول هذه السورة وأنها نزلت في مكة. وقد روي أنها أول سورة نزلت، وكان هذا غير صحيح كما تقدمت إشارة إلى هذا. والصحيح والراجح أن أول ما نزل هو قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن روي أن أول سورة نزلت، روى ذلك البيهقي رحمه الله في كتاب الدلائل، ولكن هذه الرواية ضعيفة. ورأى صحيح أنها ليست أول سورة نزلت لكنها مكية وليست مدنية كما يقول بعض أهل العلم. أما أسماء هذه السورة فلها أسماء عديدة وكثيرة، وذلك إمارة على فضلها، لأنه كلما ارتفع قوي فضلها فضل الشيء كلما كثرت أسماؤه. فهي سورة الفاتحة، وذلك لأن الله تعالى افتتح بها القرآن الكريم، وتسمى سورة الحمد وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. ويدل على هذه الأسماء التي تقدمت حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. وتسمى أيضا إلى جانب هذه الأسماء السابقة تسمى الصلاة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين رواه مسلم. وسميت بأسماء أخرى، سميت بالشفاء والرقية والكافية إلى غير ذلك. وتجد الإشارة إلى أن معنى أم القرآن الوارد في أسماء هذه السورة قيل إنها سميت بأم القرآن وبأم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبتدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إن ذلك الاسم لرجوع معاني القرآن إليها كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه في أول كتاب التفسير. هذا ما يتعلق بأسماء هذه السورة العظيمة. وأما ما جاء في فضلها فقد جاء في فضلها أدلة عديدة كثيرة، ومن فضائل هذه السورة أنها تشتمل على مجمل معاني القرآن، وفيها التوحيد وفيها الأحكام، ولذلك سميت بأم الكتاب وأم القرآن. ومن فضائلها أنها لا تصح الصلاة في قول عامة أهل العلم إلا بقراءتها. عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن تلاوة سورة الفاتحة ركن في الصلاة، وإذا صلى المصلي ولم يقرأ الفاتحة وهو يستطيع قراءتها فإن صلاته لا تصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن فضائلها أنها رقية يرتقى بها كما في صحيح البخاري من حديث ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين قال له: وما يدريك أنها رقية؟ حين رقى سيد القوم الذي لدن فشوفي. فيتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من فقه أبي سعيد الخدري، وقال متعجبا من فقه: وما يدريك أنها رقية؟ ومن فضائلها أنها أعظم سورة في القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد بن المعلى: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فذكر له سورة الفاتحة. هذا الحديث رواه البخاري وأحمد وغيرهما. وجاء في حديث أبي هريرة: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، رواه الترمذي وغيره. وفي حديث عبد الله بن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. رواه أحمد وغيره بإسناد جيد كما قال ابن كثير. أما عدد آياتها، ولعل هذا هو آخر ما أتحدث عنه في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى، فآياتها 7 باتفاق أهل العلم. لكنك إذا نظرت إلى المصحف الشريف فإنك واجد أنها قد عدت البسملة منها. والحقيقة أن البسملة كما تقدم عند الحديث عن البسملة وهل هي آية من القرآن، تقدم القول بأن هناك من ضع أنها آية ومنهم من لم ير ذلك، وأن الراجح أنها آية مستقلة. لكن لو نظرنا إلى هذه الآيات الواردة في سورة الفاتحة لوجدناها في الحقيقة 7. ويدل على هذا الحديث الذي تقدم ذكره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالحمد لله رب العالمين هذه آية، وهي الآية الأولى. الرحمن الرحيم هذه آية، وهي الآية الثانية. مالك يوم الدين هذه آية، وهي الآية السادسة. إياك نعبد وإياك نستعين هذه هي الآية الرابعة. اهدنا الصراط المستقيم هذه هي الآية الخامسة. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه هي السادسة. وإن كانت في المصحف قد جعلت مع قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعلت آية واحدة، لكنها من حيث النظر إلى المعنى ومن حيث النظر إلى ما جاء في حديث أبي هريرة الذي تقدم، ومن حيث النظر أيضا إلى أن الأصل تقارب قدر الآيات من حيث الطول والقصر في كل سورة، نجد أن ذلك كله يدل على أن هذه الآيات على النحو الذي ذكرت، وأن قول عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، وأن قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية الخاتمة وهي الآية السابعة من آيات هذه السورة العظيمة. فالآيات الثلاث الأول، ويقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه آيات في حق الله جل وعلا كما في حديث أبي هريرة. وقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين وهي الآية الرابعة، فيها حق لله وحق للعبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي تقدم، حيث قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، هذا بيني وبين عبدي نصفين، هذه الآية الرابعة. الآية الخامسة والسادسة والسابعة هي قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبناء على ذلك فهي آيات سبع، وهذا محل اتفاق كما تقدم، لكن هذا البيان يوضح لنا أن البسملة ليست من آيات هذه السورة، وهي سبع آيات من غير هذه الآية التي تكون في أولها والتي ذكرت في أولها. هذه بعض الإيضاحات والمتعلقة بهذه السورة العظيمة قبل أن نبدأ في تفسيرها وقراءة تفسيرها في تفسير ابن سعدي رحمه الله. ولعلنا في هذه الليلة المباركة نكتفي بهذا القدر، إذا كان هناك بعض الأسئلة فيما تقدم فلا بأس من طرحها. وعليكم السلام ورحمة الله، أرجو أن يكون الصوت واضحا ومسموعا. الحمد لله. لا بأس إن شاء الله. قلنا إن من الصيغ التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها عند الاستعاذة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومعنى الحمز هو الخنق، لأن الشيطان ربما تسلط على بعض الناس حين يضعف إيمانه يكون منه ما يكون من الخنق، وهو الإيذاء الذي يؤدي إلى ضيق نفسه حتى يصبح كالمخنوق الذي يشارف على الهلاك من شدة ضعف نفسه وضيق نفسه، وذلك من فعل الشيطان به. والنفخ هو الكبر، الكبر أي من التكبر، والكبر من الشيطان. أبناء النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر وأخبر أن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنفس هو الشعر، والشعر شيء معروف، يعني هو النظم الذي ينظم، وغالبه يكون من تسويل الشيطان ومن أثر الشيطان على من فعل غالبه، وإن كان منه ما هو شعر نافع ومفيد، لكن منه ما يكون من تسلط الشيطان على بعض من يتعاطاه، فيقول هجرا ويتكلم بالأباطيل. والشعر كما هو معلوم منه الحسن ومنه السيء، فهو كلام حسن وحسن. تفضل. وأولا ينبغي أن يجتهد في تعليمه ما أمكن، ولا سيما سورة الفاتحة التي هي ركن في قول عامة أهل العلم، وإن تعذر عليه ذلك فلا أقل من أن يحفظ آية من القرآن يرددها لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي صلى ولم يحسن أداء الصلاة، قال له فيما قال عليه الصلاة والسلام إذا فقرأ ما تيسر لك من القرآن إلى آخر الحديث، حديث طويل، لكن الذي يهمنا ويتعلق بالموضوع هو قوله عليه الصلاة والسلام فقرأ ما تيسر من القرآن. وهذه حجة من يقول إن قراءة الفاتحة ليست ركنا بل يقرأ ما تيسر، فإذا تعذر عليه الفاتحة فلا أقل من أن يحفظ آية من القرآن يرددها، هذا بالنسبة لما يقرأ ويتلوه. وأما فيما بقي من الأذكار الواجبة في صلواته هذه يعلم بقدر الإمكان، والذي يتعذر عليه هذا ويعجز عنه يرجع حينئذ إلى الأذكار في كل ما يؤديه من هذه الشعائر، الأذكار التي تقال للسجود والركوع والتشهد، إذا عجز عن الأذكار المعروفة المشروعة فيمكن أن يجتزئ بالذكر الذي يحفظ، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ينبغي أن يجتهد في تعليمه ولن يعجز أن يحفظ، الله تعالى قد وعد بتيسير ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، فمع الترداد ومع الإعادة والتكرار سيحفظ ولو آية من آيات القرآن الكريم. نعم. نعم، منه بدأ أي أن الله تعالى أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلام الله الذي أنزله على رسوله كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، فهو مبتدأه جل وعلا وهو كلامه المنسوب إليه، وإليه يعود، قيل إن معنى إليه يعود أي أنه في آخر الزمان ينتزع من الصدور حين يعطل هذا القرآن ولا يعمل بما فيه، ينتزع من الصدور ومن الصحف من المصاحف فيصبح الناس لا يحفظون شيئا منه ولا يجدون للقرآن في المصاحف أثر، لئلا يمتهن هذا القرآن ويحان هذا القرآن. قد روي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى ذلك ابن أبي شيبة وغيره. وقيل في معنى وإليه يعود أي ينسب، أي أنه كلام الله يعود إليه في نسبته إليه جل وعلا، ولعل القول الأول هو الأشهر لما ثبت عن مسعود رضي الله عنه وغيره. نعم. هو الفرق من حيث مكان النزول، يعني الذي نزل من القرآن في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يقال له مكي، وهي سور يعني عدى أهل العلم، عامة العلم يقولون إن السور المدنية هي 27 سورة، وما بقي فهي سور مكية. وإذا كانت سور القرآن 114 سورة، إذا أنقصنا منها 27 سورة، ما بقي بعد ذلك وهو ما يقارب يعني أكثر من 80 بقليل، هذه السور كلها سور مكية، والمدني منها وهذا القدر. واستثني بعض الآيات من بعض السور، استثنيت كانت مكية وعصف السورة مكي، وكان بعض هذه الآيات آيات نزلت في المدينة. وبين العلم هذا بالتفصيل، هناك كتب ألفت في بيان ما هو مكي وما هو مدني، وهناك آيات وقع الخلاف فيها كما تقدم في سورة الفاتحة. قلنا إن من أهل العلم من يرى أنها من السور المدنية، ومنهم من يقول إنها نزلت في مكة ونزلت في المدينة أيضا. وهذه يعني يقع أحيانا في بعض السور شيء من الخلاف، ولكن المقصود بالمدني هو ما نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والمكي هو ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته. والغالب على السور المكية أنها سور تتحدث عن مسائل التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، وأن السور التي نزلت في المدينة غالبها ما يتحدث عن أحكام الشرع أو الأحكام الفقهية الشرعية، وإن كان في المكي والمدني من ذلك ما في، لكن في الغالب أن السور المكية أغلب عليها الجانب التوحيد، والسور المدنية أغلب عليها الجانب التشريعي أو الجانب الفقهي. المقصود بالعمل بكلام الله أي أننا نطبق ما فيه من أوامر ونجتنب ما فيه من نواهي، سواء كانت في مسائل العبادة أو في مسائل المعاملات أو في مسائل الآداب والأخلاق، فنعمل بهذا القرآن لأنه نزل من أجل أن نعمل به، لا أن نحفظه في صدورنا أو أن نردده أو أن نقرأه. هذا شيء مطلوب وبعضه واجب في الصلوات، لكن هذا جانب مما ينبغي أن يهتم به، وأن لا يكون حظ الإنسان من القرآن أن يقرأه قراءة عابرة، ولا يكون لهذا القرآن الأثر على أعماله وعلى أخلاقه وعلى تصرفاته وعلى تعاملاته، سواء مع القريب من أهله وذويه أو البعيد من الناس، سواء كان مع جيرانه أو كان مع إخوان المسلمين أو حتى مع غير المسلمين، لأن هذا القرآن يهدي للتي أقوم كما أخبر جل وعلا، وهو هداية الله لهذه الخليقة في كل أحوالها. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي مفسرة ومبينة لما أجمل في القرآن، فلا بد من أن يجمع الإنسان بين تلاوة القرآن وبين الحرص على أن يطبق ما في هذا القرآن بقدر إمكانه وبقدر وسعه، ويجتهد في ذلك كما كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا يجمعون بين العلم والعمل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العمل بهذا القرآن من شأنه أن يعين على حفظه وفهم معانيه، لأن من سبل تفسير القرآن العمل، لأن العمل ضرب من ضروب التفسير للقرآن، فهو التطبيق العملي لما في هذا القرآن مما أمر به الله تعالى عباده، سواء كانت أفعال يفعلها أو نواهي يجتنبها. نعم. أما قواعد التفسير فهذه قواعد بينها أهل العلم وكتبوا فيها وألفت فيها كتب عديدة، وكتب علوم القرآن تتحدث عن هذا الجانب وتعالج هذا الجانب، وهناك كتب ألفت بعد ذلك ورسائل علمية كتبت في قواعد التفسير وكيف للمستغرب التفسير أن يصل إلى معاني الآيات الكريمة، وأن يكون هذا الوصول إليها وصولا يحقق الغاية والمقصود، أن يكون بطريقة سليمة صحيحة، لأن هذا القرآن لا يجوز لأحد أن يتحدث عن معانيه وهو لا يفهم هذه المعاني ولا يعرف كيف يفسر هذه المعاني على وفق ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن من القرآن ما يفسر بعضه بعضا، ومن القرآن ما تفسره سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن القرآن ما فسره صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس بهذا القرآن لصفاء سليقتهم وسلامة ألسنتهم ولمعايشتهم للتنزيل وحضورهم مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أدرى الأمة وأكرم الأمة وألصق الأمة بهذا القرآن العظيم. ثم معرفة معاني الكلام في لغة العرب، لأن القرآن الكريم نزل بلسان العرب كما أخبر الله جل وعلا، وحينئذ لا بد أن يكون على معرفة بهذه الأسس وهذه المقومات حتى يستطيع أن يصل إلى معرفة معاني كلام الله، لا أن يتصور ذلك من غير علم ومن غير مقدرة ومن غير معرفة فيقع في المحذور ويتكلم في كلام كتاب الله بغير علم. وقد كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يحذرون من ذلك أشد التحذير، وكانوا يتورعون أشد التورع من أن يتكلموا في كتاب الله بغير علم، لأن هذا كلام الله الذي خلق الناس وخلق البشر وأوجدهم، فحق هذا الكلام أن يعظم، حق هذا الكلام أن لا يتحدث فيه أحد إلا بعلم ومعرفة أو بقراءة في كتب أهل العلم، كتب أهل العلم الذين كتبوها في تفسير كلام الله من الكتب التي التزمت بهذه الأسس وهذه القواعد وهذه الثوابت، فكان هذا التفسير متوافقا مع هذه القواعد. هذه الكتب بحمد الله منتشرة وكثيرة، فينتفع بها ويقرأ فيها ويتعلم منها. أما بالنسبة للمقدمة التي أشرت إليها والتي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية فهي مقدمة مهمة ومفيدة، لكنها ربما قد لا يدرك معانيها كل أحد، لأنها مكتوبة لطبقة تحت يعني لا ليست لكل أحد، وإنما هي طبقة الذين لهم اشتغال بمعرفة هذه المسائل. وأما مقدمة الشيخ بن سعد من قواعد الحساب لا بأس إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كما قلت القواعد الحسان يعني رسالة لطيفة وحسنة، وكتبت بأسلوب واضح بين سهل يمكن لكل أحد أن يفهمه، أو غالب الناس يمكن لهم أن يفهموا، ولذلك أنا أنصح بقراءتها أولا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قراءة مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية وما كتب عليها من تعليقات وحواشي، لأن عليها حاشية أظن للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وحاشيته مختصرة لطيفة، فيقرأوا هذه الحاشية مع كلام شيخ الإسلام، وإن شاء الله تعالى سيجد فيها بيانا حسنا وتفصيلا جيدا وقواعد طيبة ينتفع منها إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي. وتعلم اللغة العربية فهو الحقيقة أمر مهم، وينبغي للمسلمين جميعا أن يجتهدوا في تعلم هذه اللغة، كما كان أسلاف المسلمين قديما. كان الإسلام حين انتشر في البلدان البعيدة يتعلم الناس مع الإسلام لغة القرآن، لأنها لغة القرآن وهي الوسيلة إلى فهم كلام الله وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن لأي لغة حقيقة أن تصل إلى ما يمكن أن يصل إليه من يعرف اللغة العربية، لأن الكلام حين ينقل من لغة إلى لغة يتعرض لشيء من التبديل والتغيير غير مقصود أحيانا لصعوبة صوغ معاني الألفاظ بطريقة تنقل كل ما يحتمل ذلك اللفظ من المعاني، خاصة أن لغة العرب لغة فيها خصوبة ولها دلالات عديدة وكثيرة، كل ذلك يصعب حينئذ أن ينقل. ولو فسرت نقل تفسير القرآن، وكان نعلم أن القرآن نفسه لا يجوز نقله بترجمة حرفية وإنما تترجم المعاني بالنسبة للقرآن الكريم، لكن مع كل ذلك سيفوته الكثير من فهم ما في هذا الكتاب العظيم من المعاني والدلالات والإشارات البلاغية والكلام العظيم الذي يملأ القلب انشراحا و يملأ النفس سعادة وطمأنينة، فضلا عما يجتنيه من فهم كلام الله فهما يوصله إلى ما دلت عليه هذه الآيات من المعاني. فإن كان قادرا على أن يتعلم اللغة فينبغي له، لا يقال بأنه يجب، لأن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل، وليس هناك ثمة دليل يمكن أن يستدل به على وجوب تعلم اللغة العربية. نعم، لو كان لا يمكن أن يعرف الدين إلا بتعلم اللغة بسبب عدم وجود من يترجم له المعاني، نقول نعم، لأنك مأمور شرعا تتعلم ما تقوم به صلاتك وتقوم به عبادتك. لكن في ظل ما نحن نراه ونشاهده من ترجمة كثير من الكتب إلى لغات متعددة أو اللغات الأخرى، فإن هذا قد لا يكون موجودا في الواقع. ولهذا نقول إنه ينبغي بكل من يستطيع أن يتعلم اللغة أن يسعى في تعلمها، ولو لم يتعلم اللغة تعلما تاما لكنه يتعلم منها ما يستطيع به أن يفهم شيئا من معاني هذا القرآن العظيم ومعاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما دونه أهل العلم من العلم الشرعي، سواء في ما يتعلق بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أو ما يتعلق بمسائل الفقه ومسائل التوحيد وغير ذلك مما يحتاج إليه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لفهم كتاب الله والانتفاع بما فيه من المواعظ والبينات، وأن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومحبة رسوله ومحبة أهل الإيمان، وأن يوفقنا ويوفق سائر المسلمين في كل مكان إلى طاعته، وأن يجنبهم معاصيه، وأن يحفظ قلوبهم من كيد الشيطان وسوسته، وأن يبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم وأموالهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. لا أرى بأسا إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله يعني لكم الدعاء، أسأل الله أن يثيبكم على هذا الجهد الطيب. حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد. إن من نعم الله جل وعلا على عبده أن ييسر له سبل المعرفة حتى يفقه أمر دينه الذي هو أعظم ما أنعم الله تعالى به على عباده. ويسعدني أن أشارك في هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى في تفسير كتاب الله جل وعلا. ولا شك أن هذا العلم يعني علم تفسير كتاب الله جل وعلا من أفضل العلوم وأشرفها، لأنه يتعلق بكتاب الله جل وعلا الذي هو أعظم كتاب عرفته البشرية طوال تاريخها، وهو هداية الله ومعجزة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفضائله كثيرة لا تحصى. وليس ذلك بأمر غريب، لأنه كلام الله، وقد أخبر الله جل وعلا أنه لا يحاط به علما، وقد أثنى الله تعالى على كتابه ثناء عظيما في مواطن كثيرة من القرآن، كقوله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكما قال جل وعلا في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وكما قال جل وعلا في سورة فصلت: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أثنى نبينا عليه الصلاة والسلام على من يشتغل بتدارس القرآن الكريم، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله تعالى في من عنده، إلى غير ذلك من الأدلة العظيمة الكثيرة من القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على شرف هذا القرآن وتدل على عظم منزلته عند الله. وإذا كان هذا هو شأنه، فإن من أعظم ما يشتغل به الناس أن يشتغلوا بتعلم هذا القرآن، تحفظ آياته الكريمة وتفهم ما فيه من مواعظ وعبر وما فيه من أحكام وآداب، وتصلح حال الإنسان ويطمئن قلبه وينشرح صدره ويجتني من ثمار هذا الاشتغال ما يعود على أخلاقه وآدابه وعلى قلبه وعلى حياته كلها بأعظم المنافع. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون هذا القرآن تعظيما كثيرا، وكان سلف هذه الأمة يقتدون بهذا الصحب الكرام ويشتغلون بتعلم القرآن وتحفظ آياته ومعرفة ما في هذه الآيات من المعاني العظيمة، حتى أنه كان الرجل منهم إذا تعلم 10 آيات لن يجاوزهن حتى يعرفن معانيهن والعمل بهن، كما ثبت ذلك في آثار عديدة وكثيرة عند أحمد بن مسند والطبري في التفسير وغيرهما. فينبغي لكل مسلم أن يجتهد في تعلم هذا القرآن وتحفظ آياته والانتفاع بما فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقراءتنا إن شاء الله تعالى ستكون في ظل تفسير ابن سعدي رحمه الله المعروف بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وسأتحدث قليلا عن معنى التفسير قبل أن أتحدث عن مؤلف هذا الكتاب. على سبيل الاختصار فأقول: أما التفسير فإن معناه هو الكشف والإيضاح والتبيين بمعاني القرآن وما فيه من أحكام وبينات. والقرآن هو كلام الله تعالى تكلم به على الحقيقة، وهو منزل غير مخلوق، منه بدأ جل وعلا وإليه يعود، وهو كلام الله الحروف والمعاني، سمعه جبرائيل من الله جل وعلا، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبرائيل، وهذا أمر أجمع أهل العلم عليه، لا خلاف بين العلماء على ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم كذلك أن القرآن يتكون من 114 سورة، منها المكي ومنها المدني، منها ما نزل في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما نزل في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نزل هذا القرآن منجما أي مفرقا مجزأا طيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، واستغرق ذلك 23 سنة، وكان أول ما نزل على القول الراجح قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم نزلت سورة المدثر، وتوالى نزول القرآن آية بعد آية وسورة بعد سورة، وكان آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة، وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين. وقد كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الرقاع، ثم جمع في عهد أبي بكر بعد أن استشار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وانشرحت صدورهم لجمعه، فجمع في مصحف واحد، ثم جمع عثمان رضي الله عن الناس على مصحف واحد، وأجمع أهل العلم على أن ترتيب الآيات لم يكن اجتهاديا وإنما هو بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأمر بترتيب الآيات على وفق ما أمره الله تعالى، وأما ترتيب السور فكان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد نزل القرآن على 7 أحرف، والمقصود أنها ألفاظ مختلفة وأما المعاني فواحدة ومتفقة. هذه إمامة شريعة عن معنى التفسير وعن معنى القرآن الكريم. وننتقل بعد ذلك إلى الحديث المختصر عن صاحب الكتاب الذي سنقرأ إن شاء الله تعالى فيه، وسيكون حديثنا متعلقا به ومرتبطا به. صاحب هذا التفسير عالم من العلماء الأجلاء الذين عاشوا في القرن الرابع عشر، يتسع تفسيره بالاختصار مع بساطة الألفاظ ووضوح المعاني. وهذا الشيخ هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، ولد في أوائل القرن الرابع عشر عام 1307، وعاش رحمه الله إلى أن توفي في سنة 1376، وقد ألف كتبا كثيرة رحمه الله في التفسير وفي الفقه وفي الحديث، وله فتاوى عديدة. وعرف عنه رحمه الله الأخذ بالأدلة والحرص على معرفة الدليل وبعض الاجتهادات الفقهية التي عرف بها رحمه الله. وأهل العلم أثنوا عليه ثناء عاطرا، ولديه قائمة الحقيقة بسنة من العلماء الذين أثنوا عليه وذكروا فضائله، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد بن عثيمين وغير هؤلاء. ومن أشهر تلاميذ رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتابه طبع قديما وهو الحمد لله متوفر وانتشر انتشارا كبيرا، وقد بسط الله لهذا الكتاب القبول فأصبح متداولا بين أيدي الناس. سنبتدئ إن شاء الله تعالى بالتفسير الجزء الأخير من القرآن وهو جزء عامة بكثرة قراءته وحاجة الجميع إلى التعرف على معاني آياته. وسنبدأ قبل البدء في تفسير هذا الجزء من القرآن بتفسير سورة الفاتحة لعظم شأنها ولحاجة الناس إلى معرفة ما فيها من معاني عظيمة جليلة، ولأنها السورة التي يقرأها الناس في كل صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أشهر أقوال أهل العلم. ولعلنا في هذا اليوم وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتحدث عن مقدمات تتعلق بهذه السورة العظيمة، سواء ما يتعلق بوقت نزولها أو ما جاء في ذكر أسمائها أسماء هذه السورة، وما يتعلق بفضلها، وكذلك ما تغفل بعدد آياتها. وقبل ذلك أيضا نتحدث عن معنى الاستعاذة التي يبتدأ بذكرها عند تلاوة القرآن، ومعنى البسملة التي تصدر بها هذه السورة عند تلاوتها. فأقول يشرع لكل قارئ للقرآن أن يبتدئ قراءته بالاستعاذة، سواء كانت قراءته من أول السور أو كانت قراءته في أثنائها. فيسن له ويشرع له لقول عامة أهل العلم أن يبتدئ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة معناها الالتجاء إلى الله من شر كل ذي شر. ومعنى قول القائل في أول قراءته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، أن يضرني في ديني أو دنياي أو أن يصدني عن فعل ما أمرت به أو أن يحثني على فعل ما نهيت عنه. وكما تقدم جمهور أهل العلم يقولون إنه يستحب أن يبتدئ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في ظاهر قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبتدئ بالاستعاذة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد في المسند وأهل السنن بسند صحيح أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وهذه صيغة من صيغ الاستعاذة، فأكملها أن يقول هذه الصيغة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وإن شاء يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا بأس. هذه الصيغة وهذه الصيغة، لكن أكمل الصيغة هذه الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، وثبتت أيضا من طرق أخرى كثيرة. ومعنى الحمز في هذا الحديث أي الخنق، من همزه يعني من خنق الشيطان، ونفخه أي الكبر الذي يبثه في الشعور وفي النفس، ونفسه وهو الشعر. يستعيد من كل هذه الآفات حتى يسلم قلبه ويتوجه إلى الله جل وعلا وإلى تلاوة كلامه سبحانه. وأما البسملة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم فهي مما يقال عند قراءة الفاتحة، ولكن أهل العلم مختلفون في هذه البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو هي آية مستقلة. وإن كان أهل العلم قد اتفقوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، لكن فيما سوى ذلك اختلفوا على أقوال. فمنهم من يقول بأن البسملة آية من الفاتحة، وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم إنها آية مستقلة، وقال به أحمد في رواية عنه، وقال به أيضا بعض الحنفية. وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله إلى أن الفاتحة ليست آية من القرآن الكريم، وقد رجح بعض المحققين من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ومن المتأخر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنها آية مستقلة، وأيدوا ذلك بأدلة، منها أن سورة الفاتحة سبع آيات بدونها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا كانوا لا يبدأون بها في قراءتهم للفاتحة كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. وعلى كل حال فهذا القول له وجاهة وله قوة، وهو القول بأن البسملة آية مستقلة، آية مستقلة وليست جزءا من سورة الفاتحة، قول له وجاهته لقوة ما استدلوا به. وبناء على هذا الخلاف بين العلماء اختلفوا هل تقرأ في الصلاة حين تقرأ الفاتحة أو لا تقرأ، وهل يجهر بها أو لا يجهر كما يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية، ومن أهل العلم يقول إنها تقرأ لكن لا يجهر بها. أبو حنيفة وأحمد قالوا إنها تقرأ ولكن تقرأ في السر ولا يجهر بها، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها، وعند مالك عند الإمام مالك رحمه الله أنها لا تقرأ سرا، لا تقرأ لا جهرا ولا سرا، وذلك بناء على أنه يرى أنها ليست آية من القرآن أصلا، يعني باستثناء ما جاء في سورة النمل لا يرى أنها آية كما لا يرى ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وعلى كل حال فكما تقدم هي آية ينبغي أن تقرأ لكنها ليست من الفاتحة، وليس يشرع أن يجهر بها بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يبدأون بها قراءتهم للفاتحة فتقرأ سرا ولا يجهر بها. هذا بما يتعلق بالاستعاذة والبسملة. وننتقل بعد ذلك إلى الكلام على سورة الفاتحة، على ما يتعلق بنزولها وأسمائها وما يتصل بذلك مما المقدمات قبل الشروع في بيان معناها. ولعلي قبل أن أبدأ في ما يتعلق بهذه الأمور هناك قضية تتعلق بالبسملة لعلي أشير إليها أيضا، وهو ما يتصل بمعنى البسملة وما جاء في فضلها. أما بالنسبة لمعنى البسملة فإن معنى البسملة هو كما هو ظاهر من نصها بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين وأبتدئ بهذا الاسم المبارك، أبتدئ بهذا الاسم المبارك تلاوتي للقرآن الكريم، أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. وإن كان من أهل العلم من يقول إن معنى البسملة بسم الله أبتدئ، لأن حرف الباء يتعلق بفعل، حرف الباء الذي ابتدأت به البسملة بسم الله متعلق بمقدر، هذا المقدر بعضهم قال إنه مقدر مقدم كما في قول من يقول إن معنى البسملة أبتدئ بكل اسم لله تعالى، أو مقدر بفعل متأخر وهو أن يقول بسم الله أبتدئ، بسم الله أبتدئ، فجعل الابتداء متأخر عن كلمة بسم الله، والقول الأول جعل كلمة أبتدئ متقدم على كلمة بسم الله. وعلى كل حال فهذا الخلاف ليس له أثر، فعرف ما هنالك أن الذين قالوا إن معنى البسملة بسم الله أبتدئ قال إن هذا أولى أن يجعل الفعل بعد بسم الله لا يقدم عليه للتبرك بتقديم اسم الله أولا، ولما في ذلك من الحصر، لأن تأخير الفعل يفيد الحصر، تأخير الفعل عن كلمة بسم الله فيقول بسم الله أو بمعنى بسم الله أبتدئ تقديره متأخرا يفيد الحصر، والأمر في هذا واسع. الشيخ بن سعدي كما سيمر بنا عند القراءة إن شاء الله اختار أن يقدر أو أن يقال إن معنى البسملة أبتدئ بكل اسم لله تعالى فقدم الفعل، وبعضهم قال الأولى أن يؤخر الفعل كما اختار ذلك الشيخ محمد بن جميل وغيره، والأمر في هذا واسع على كل حال. والتقدير المهم أن يعرف معنى كلمة بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى أو بسم الله أبتدئ، أيا شئت من هذين المعنيين فالأمر في هذا واسع. أما ما يعني أما فضل هذه البسملة والابتداء بكلمة بسم الله فلما فيها من الثناء والذكر لله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها في مراسلاته ويبتدئ بها مراسلاته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما. ومما يدل أيضا على فضلها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. إن كان هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا في شيء من الضعف، في شيء من الضعف، لكنه يعتقد بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. وهذا أفرح قد حسنه النووي في الأذكار وغيره. فهذا طرف من فضائل هذه البسملة التي يبتدأ بها حين تقرأ هذه السورة العظيمة على حسب ما تقدم ذكره من الخلاف في اعتبارها آية مستقلة أو أن آية من الفاتحة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بسورة الفاتحة قبل الدخول في بيان معناها. وأول شيء يذكر ما يتعلق بنزول هذه السورة العظيمة. اختلف العلماء في هذه السورة هل هي مكية او هي مدنية او نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة. اقوال عديدة في مثل هذا، لكن الذي يظهر والله اعلم انها سورة مكية. وقد استدل ابن كثير رحمه الله على رجحان ذلك لظاهر قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا فيما يدل على تقدم نزول هذه السورة وأنها نزلت في مكة. وقد روي أنها أول سورة نزلت، وكان هذا غير صحيح كما تقدمت إشارة إلى هذا. الصحيح والراجح أن أول ما نزل هو قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن روي أن أول سورة نزلت، روى ذلك البيهقي رحمه الله في كتاب الدلائل، ولكن هذه الرواية ضعيفة. ورأى صحيح أنها ليست أول سورة نزلت لكنها مكية وليست مدنية كما يقول بعض أهل العلم. أما أسماء هذه السورة فلها أسماء عديدة وكثيرة، وذلك إمارة على فضلها، لأنه كلما ارتفع قوي فضلها فضل الشيء كلما كثرت أسماؤه. فهي سورة الفاتحة، وذلك لأن الله تعالى افتتح بها القرآن الكريم، وتسمى سورة الحمد وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. ويدل على هذه الأسماء التي تقدمت حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. وتسمى أيضا إلى جانب هذه الأسماء السابقة تسمى الصلاة لحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، رواه مسلم. وسميت بأسماء أخرى، سميت بالشفاء والرقية والكافية إلى غير ذلك. وتجد إشارة إلى أن معنى أم القرآن الوارد في أسماء هذه السورة قيل إنها سميت بأم القرآن وبأم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف وابتدأوا بقراءتها في الصلاة، وقيل إن ذلك الاسم لرجوع معاني القرآن إليها كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيح في أول كتاب التفسير. هذا ما يتعلق بأسماء هذه السورة العظيمة. وأما ما جاء في فضلها فقد جاء في فضلها أدلة عديدة كثيرة، ومن فضائل هذه السورة أنها تشتمل على مجمل معاني القرآن، وفيها التوحيد وفيها الأحكام، ولذلك سميت بأم الكتاب وأم القرآن. ومن فضائلها أنها لا تصح الصلاة في قول عامة أهل العلم إلا بقراءتها. عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن تلاوة سورة الفاتحة ركن في الصلاة، وإذا صلى المصلي ولم يقرأ الفاتحة وهو يستطيع قراءتها فإن صلاته لا تصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن فضائلها أنها رقية يرتقى بها كما في صحيح البخاري من حديث ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين قال له: وما يدريك أنها رقية؟ حين رقى سيد القوم الذي لدن فشوفي. فيتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من فقه أبي سعيد الخدري، وقال متعجبا من فقه: وما يدريك أنها رقية؟ ومن فضائلها أنها أعظم سورة في القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد بن المعلى: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فذكر له سورة الفاتحة. قال الحديث رواه البخاري وأحمد وغيرهما. وجاء في حديث أبي هريرة: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، رواه الترمذي وغيره. وفي حديث عبد الله بن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. رواه أحمد وغيره بإسناد جيد كما قال ابن كثير. أما عدد آياتها، ولعل هذا هو آخر ما أتحدث عنه في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى، فآياتها 7 باتفاق أهل العلم. لكنك إذا نظرت إلى المصحف الشريف فإنك واجد أنها قد عدت البسملة منها. والحقيقة أن البسملة كما تقدم عند الحديث عن البسملة وهل هي آية من القرآن، تقدم القول بأن هناك من رأى أنها آية ومنهم من لم يرى ذلك، وأن الراجح أنها آية مستقلة. لكن لو نظرنا إلى هذه الآيات الواردة في سورة الفاتحة لوجدناها في الحقيقة 7. ويدل على هذا الحديث الذي تقدم ذكره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالحمد لله رب العالمين هذه آية، وهي الآية الأولى. الرحمن الرحيم هذه آية، وهي الآية الثانية. مالك يوم الدين هذه آية، وهي الآية الثالثة. إياك نعبد وإياك نستعين هذه هي الآية الرابعة. اهدنا الصراط المستقيم هذه هي الآية الخامسة. صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي السادسة. وإن كانت في المصحف قد جعلت مع قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعلت آية واحدة، لكنها من حيث النظر إلى المعنى ومن حيث النظر إلى ما جاء في حديث أبي هريرة الذي تقدم، ومن حيث النظر أيضا إلى أن الأصل تقارب قدر الآيات من حيث الطول والقصر في كل سورة نجد أن ذلك كله يدل على أن هذه الآيات على النحو الذي ذكرت، وأن قول عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، وأن قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية الخاتمة وهي الآية السابعة من آيات هذه السورة العظيمة. فالآيات الثلاث الأول ويقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه آيات في حق الله جل وعلا كما في حديث أبي هريرة. وقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين وهي الآية الرابعة فيها حق لله وحق للعبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي تقدم، حيث قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، هذا بيني وبين عبدي نصفين. هذه الآية الرابعة. الآية الخامسة والسادسة والسابعة هي قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبناء على ذلك فهي آيات سبع، وهذا محل اتفاق كما تقدم، لكن هذا البيان يوضح لنا أن البسملة ليست من آيات هذه السورة، وهي سبع آيات من غير هذه الآية التي تكون في أولها والتي ذكرت في أولها. هذه بعض الإيضاحات والمتعلقة بهذه السورة العظيمة قبل أن نبدأ في تفسيرها وقراءة تفسيرها في تفسير ابن سعدي رحمه الله. ولعلنا في هذه الليلة المباركة نكتفي بهذا القدر. إذا كان هناك بعض الأسئلة فيما تقدم فلا بأس من طرحها. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو أن يكون الصوت واضحا ومسموعا. الحمد لله. لا بأس إن شاء الله. قلنا إن من الصيغ التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها عند الاستعاذة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومعنى الحمز هو الخنق، لأن الشيطان ربما تسلط على بعض الناس حين يضعف إيمانه يكون منه ما يكون من الخنق، وهو الإيذاء الذي يؤدي إلى ضيق نفسه حتى يصبح كالمخنوق الذي يشارف على الهلاك من شدة ضعف نفسه وضيق نفسه، وذلك من فعل الشيطان به. والنفخ هو الكبر، الكبر أي من التكبر، والكبر من الشيطان. أبناء النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر وأخبرنا أن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنفس هو الشعر، والشعر شيء معروف، يعني هو النظم الذي ينظم، وغالبه يكون من تسويل الشيطان ومن أثر الشيطان على من فعل غالبه، وإن كان منه ما هو شعر نافع ومفيد، لكن منه ما يكون من تسلط الشيطان على بعض من يتعاطاه، فيقول هجرا ويتكلم بالأباطيل. والشعر كما هو معلوم منه الحسن ومنه السيء، فهو كلام حسن وحسن. تفضل. وأولا ينبغي أن يجتهد في تعليمه ما أمكن، ولا سيما سورة الفاتحة التي هي ركن في قول عامة أهل العلم، وإن تعذر عليه ذلك فلا أقل من أن يحفظ آية من القرآن يرددها لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي صلى ولم يحسن أداء الصلاة، قال له فيما قال عليه الصلاة والسلام إذا فقرأ ما تيسر لك من القرآن إلى آخر الحديث، حديث طويل، لكن الذي يهمنا ويتعلق بالموضوع هو قوله عليه الصلاة والسلام فقرأ ما تيسر من القرآن. وهذه حجة من يقول إن قراءة الفاتحة ليست ركنا بل يقرأ ما تيسر، فإذا تعذر عليه الفاتحة فلا أقل من أن يحفظ آية من القرآن يرددها، هذا بالنسبة لما يقرأ ويتلوه. وأما فيما بقي من الأذكار الواجبة في صلواته هذه يعلم بقدر الإمكان، والذي يتعذر عليه هذا ويعجز عنه يلجأ حينئذ إلى الأذكار في كل ما يؤديه من هذه الشعائر، الأذكار التي تقال للسجود والركوع والتشهد، إذا عجز عن الأذكار المعروفة المشروعة فيمكن أن يجتزئ بالذكر الذي يحفظ، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ينبغي أن يجتهد في تعليمه ولن يعجز أن يحفظ، الله تعالى قد وعد بتيسير ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، فمع الترداد ومع الإعادة والتكرار سيحفظ ولو آية من آيات القرآن الكريم. نعم. نعم، منه بدأ أي أن الله تعالى أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلام الله الذي أنزله على رسوله كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، فهو مبتدأه جل وعلا وهو كلامه المنسوب إليه، وإليه يعود. قيل إن معنى إليه يعود أي أنه في آخر الزمان ينتزع من الصدور، حين يعطل هذا القرآن ولا يعمل بما فيه ينتزع من الصدور ومن الصحف من المصاحف، فيصبح الناس لا يحفظون شيئا منه ولا يجدون للقرآن في المصاحف أثر، لئلا يمتهن هذا القرآن ويحان هذا القرآن. قد روي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى ذلك ابن أبي شيبة وغيره. وقيل في معنى وإليه يعود أي ينسب، أي أنه كلام الله يعود إليه في نسبته إليه جل وعلا، ولعل القول الأول هو الأشهر لما ثبت عن مسعود رضي الله عنه وغيره. نعم. هو الفرق من حيث مكان النزول، يعني الذي نزل من القرآن في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يقال له مكي، وهي سور يعني عدى أهل العلم، عامة العلم يقولون إن السور المدنية هي 27 سورة وما بقي فهي سور مكية، وإذا كان سور القرآن 114 سورة إذا أنقصنا منها 27 سورة ما بقي بعد ذلك وهو ما يقارب يعني أكثر من 80 بقليل، هذه السور كلها سور مكية، والمدني منها هو هذا القدر، واستثني بعض الآيات من بعض السور استثنيت كانت مكية وعصف السورة مكي، وكان بعض هذه الآيات آيات نزلت في المدينة، وبين العلم هذا بالتفصيل. هناك كتب ألفت في بيان ما هو مكي وما هو مدني، وهناك آيات وقع الخلاف فيها كما تقدم في سورة الفاتحة. قلنا إن من أهل العلم من يرى أنها من السور المدنية، ومنهم من يقول إنها نزلت في مكة ونزلت في المدينة أيضا. وهذه يعني يقع أحيانا في بعض السور شيء من الخلاف، ولكن المقصود بالمدني هو ما نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والمكي هو ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته. والغالب على السور المكية أنها سور تتحدث عن مسائل التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، وأن السور التي نزلت في المدينة غالبها ما يتحدث عن أحكام الشرع أو الأحكام الفقهية الشرعية، وإن كان في المكي والمدني من ذلك ما في، لكن في الغالب أن السور المكية أغلب عليها الجانب التوحيد، والسور المدنية أغلب عليها الجانب التشريعي أو الجانب الفقهي. المقصود بالعمل بكلام الله أي أننا نطبق ما فيه من أوامر ونجتنب ما فيه من نواهي، سواء كانت في مسائل العبادة أو في مسائل المعاملات أو في مسائل الآداب والأخلاق. نعمل بهذا القرآن لأنه نزل من أجل أن نعمل به، لا أن نحفظه في صدورنا أو أن نردده أو أن نقرأه. هذا شيء مطلوب وبعضه واجب في الصلوات، لكن هذا جانب مما ينبغي أن يهتم به، وأن لا يكون حظ الإنسان من القرآن أن يقرأه قراءة عابرة، ولا يكون لهذا القرآن الأثر على أعماله وعلى أخلاقه وعلى تصرفاته وعلى تعاملاته، سواء مع القريب من أهله وذويه أو البعيد من الناس، سواء كان مع جيرانه أو كان مع إخوان المسلمين أو حتى مع غير المسلمين، لأن هذا القرآن يهدي للتي أقوم كما أخبر جل وعلا، وهو هداية الله لهذه الخليقة في كل أحوالها. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي مفسرة ومبينة لما أجمل في القرآن، فلا بد من أن يجمع الإنسان بين تلاوة القرآن وبين الحرص على أن يطبق ما في هذا القرآن بقدر إمكانه وبقدر وسعه، ويجتهد في ذلك كما كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حيث كانوا يجمعون بين العلم والعمل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العمل بهذا القرآن من شأنه أن يعين على حفظه وفهم معانيه، لأن من سبل تفسير القرآن العمل، لأن العمل ضرب من ضروب التفسير للقرآن، فهو التطبيق العملي لما في هذا القرآن مما أمر به الله تعالى عباده، سواء كانت أفعال يفعلها أو نواهي يجتنبها. نعم. أما قواعد التفسير فهذه قواعد بينها أهل العلم وكتبوا فيها وألفت فيها كتب عديدة، وكتب علوم القرآن تتحدث عن هذا الجانب وتعالج هذا الجانب، وهناك كتب ألفت بعد ذلك ورسائل علمية كتبت في قواعد التفسير وكيف للمشتغل بالتفسير أن يصل إلى معاني الآيات الكريمة، وأن يكون هذا الوصول إليها وصولا يحقق الغاية والمقصود، أن يكون بطريقة سليمة صحيحة، لأن هذا القرآن لا يجوز لأحد أن يتحدث عن معانيه وهو لا يفهم هذه المعاني ولا يعرف كيف يفسر هذه المعاني على وفق ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من القرآن ما يفسر بعضه بعضا، ومن القرآن ما تفسره سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن القرآن ما فسره صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس بهذا القرآن لصفاء سليقتهم وسلامة ألسنتهم ولمعايشتهم للتنزيل وحضورهم مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أدرى الأمة وأقرب الأمة وألصق الأمة بهذا القرآن العظيم. ثم معرفة معاني الكلام في لغة العرب، لأن القرآن الكريم نزل بلسان العرب كما أخبر الله جل وعلا، وحينئذ لا بد أن يكون على معرفة بهذه الأسس وهذه المقومات حتى يستطيع أن يصل إلى معرفة معاني كلام الله، لا أن يتصور ذلك من غير علم ومن غير مقدرة ومن غير معرفة فيقع في المحذور ويتكلم في كلام كتاب الله بغير علم. وقد كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يحذرون من ذلك أشد التحذير، وكانوا يتورعون أشد التورع من أن يتكلموا في كتاب الله بغير علم، لأن هذا كلام الله الذي خلق الناس وخلق البشر وأوجدهم، فحق هذا الكلام أن يعظم، حق هذا الكلام أن لا يتحدث فيه أحد إلا بعلم ومعرفة أو بقراءة في كتب أهل العلم، كتب أهل العلم الذين كتبوها في تفسير كلام الله من الكتب التي التزمت بهذه الأسس وهذه القواعد وهذه الثوابت، فكان هذا التفسير متوافقا مع هذه القواعد. هذه الكتب بحمد الله منتشرة وكثيرة، فينتفع بها ويقرأ فيها ويتعلم منها. أما بالنسبة للمقدمة التي أشرت إليها والتي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية فهي مقدمة مهمة ومفيدة، لكنها ربما قد لا يدرك معانيها كل أحد لأنها مكتوبة لطبقة تحت، يعني لا ليست لكل أحد، وإنما هي طبقة الذين لهم اشتغال بمعرفة هذه المسائل. وأما مقدمة الشيخ بن سعد من قواعد الحساب لا بأس إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كما قلت قواعد الحسان يعني رسالة لطيفة وحسنة، وكتبت بأسلوب واضح بين سهل يمكن لكل أحد أن يفهمه، أو غالب الناس يمكن لهم أن يفهموا، ولذلك أنا أنصح بقراءتها أولا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قراءة مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية وما كتب عليها من تعليقات وحواشي، لأن عليها حاشية أظن للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وحاشية مختصرة لطيفة، فيقرأوا هذه الحاشية مع كلام شيخ الإسلام، وإن شاء الله تعالى سيجد فيها بيانا حسنا وتفصيلا جيدا وقواعد طيبة ينتفع منها إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي. أما حكم تعلم اللغة العربية فهو الحقيقة أمر مهم، وينبغي للمسلمين جميعا أن يجتهدوا في تعلم هذه اللغة، كما كان أسلاف المسلمين قديما، كان الإسلام حين انتشر في البلدان البعيدة يتعلم الناس مع الإسلام لغة القرآن، لأنها لغة القرآن و هي الوسيلة إلى فهم كلام الله وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن لأي لغة الحقيقة أن تصل إلى ما يمكن أن يصل إليه من يعرف اللغة العربية، لأن الكلام حين ينقل من لغة إلى لغة يتعرض لشيء من التبديل والتغيير غير مقصود أحيانا لصعوبة صوغ معاني الألفاظ بطريقة تنقل كل ما يحتمل ذلك اللفظ من المعاني، خاصة أن لغة العرب لغة فيها خصوبة ولها دلالات عديدة وكثيرة، كل ذلك يصعب حينئذ أن ينقل. ولو فسرت نقل تفسير القرآن، وكان أعلم أن القرآن نفسه لا يجوز نقله بترجمة حرفية وإنما تترجم المعاني بالنسبة للقرآن الكريم، لكن مع كل ذلك فيفوته الكثير من فهم ما في هذا الكتاب العظيم من المعاني والدلالات والإشارات البلاغية والكلام العظيم الذي يملأ القلب انشراحا ويملأ النفس سعادة وطمأنينة، فضلا عما يجتنيه من فهم كلام الله فهما يوصله إلى ما دلت عليه هذه الآيات من المعاني. فإن كان قادرا على أن يتعلم اللغة فينبغي له لا يقال بأنه يجب، لأن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل، وليس هناك ثمة دليل يمكن أن يستدل به على وجوب تعلم اللغة العربية. نعم لو كان لا يمكن أن يعرف الدين إلا بتعلم اللغة بسبب عدم وجود من يترجم له المعاني، نقول نعم لأنك مأمور شرعا تتعلم ما تقوم به صلاتك وتقوم به عبادتك، لكن في ظل ما نحن نراه ونشاهده من ترجمة كثير من الكتب إلى لغات متعددة أو اللغات الأخرى فإن هذا قد لا يكون موجودا في الواقع، ولهذا نقول إنه ينبغي لكل من يستطيع أن يتعلم اللغة أن يسعى في تعلمها، ولو لم يتعلم اللغة تعلما تاما لكنه يتعلم منها ما يستطيع به أن يفهم شيئا من معاني هذا القرآن العظيم ومعاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما دونه أهل العلم من العلم الشرعي، سواء في ما يتعلق بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أو ما يتعلق بمسائل الفقه ومسائل التوحيد وغير ذلك مما يحتاج إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لفهم كتاب الله والانتفاع بما فيه من المواعظ والبينات، وأن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومحبة رسوله ومحبة أهل الإيمان، وأن يوفقنا ويوفق سائر المسلمين في كل مكان إلى طاعته، وأن يجنبهم معاصيه، وأن يحفظ قلوبهم من كيد الشيطان وسوسته، وأن يبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم وأموالهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم لا 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 أرى بأسا إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله يعني لكم الدعاء، أسأل الله أن يثيبكم على هذا الجهد الطيب، حفظكم الله.